إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله ربكم وصلوا أرحامكم، تنالوا أعظم الثواب والأجر، وتفوزوا في الحياة وبعد الموت بأحسن الذكر. قال تعالى آمرًا بصلتها، محذِّرًا من قطيعتها: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. وأمر تعالى بالإحسان بذوي القربى بعد أمره بعبادته، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وحذر سبحانه وتعالى من قطيعة الرحم أشد التحذير، فقال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولعظم شأن صلة الرحم، كان من أوائل ما شرعه الله جل وعلا لنبيه حتى قبل تشريع الصلوات الخمس، فقد أتاه عمرو بن عبسة رضي الله عنه فسأله: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به. رواه مسلم. وكان عمرو هذا رابع من أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبلال رضي الله عنهما. وهذا يدلنا على عظم شأن صلة الأرحام في الإسلام، حيث قرن تشريع صلتها بالأمر بتوحيد الله والنهي عن الإشراك به قبل أن تشرع الصلاة والزكاة والصيام والحج. عباد الله، إنه قد رتب على صلة الرحم فوائد عظيمة، منها ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. فجعل صلة الرحم من أسباب سعة الرزق، ومن أسباب طول العمر، ومن أسباب البركة في المال والعمر، كما توعد النبي صلى الله عليه وسلم على قطيعة الرحم بوعيد شديد، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا يدخل الجنة قاطع رحم. عباد الله، إن من المعاني التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم الحقيقية ليست هي التي تكون من باب المكافأة، وإنما الصلة الحقيقية هي التي يتعالى فيها المسلم على حظوظه الشخصية، فيحسن إلى رحمه وإن أساءوا، ويصلهم وإن قطعوا. وفي ذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. ومن الأسباب المعينة على صلة الرحم تعلم الأنساب التي تحصل بها الصلة، قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة في الأثر. رواه الترمذي. والمعنى: تعلموا أسماء آبائكم وأجدادكم وأسماء أعمامكم وأخوالكم وجميع أقاربكم لتعرفوهم، فتتمكنوا من صلتهم والتقرب إليهم، والشفقة عليهم والإحسان إليهم الذي هو معنى صلة الرحم. جعلني الله وإياكم من الواصلين، وأعاذني وإياكم من القطيعة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وجاهدوا أنفسكم على صلة الرحم، لا سيما الأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناء الأخ وأبناء الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت ثم من بعدهم حسب القرابة. وتكون الصلة بالزيارة والاتصال والنفقة والهدية وطلاقة الوجه لهم والصبر على أذاهم والتغافل عن زلاتهم. إخوة الإيمان، إن الشيطان أحرص ما يكون على قطع الأرحام، فليفتش كل منا نفسه ولينظر حالها مع أرحامها، فإذا وجد نفسه قاطعاً لأحد منهم هاجراً له مفرطاً في حقه فليسأل نفسه لماذا وإلى متى. فإن لم يكن ثم سبب شرعي يوجب القطيعة كالكفر والفسق والفجور ونحو ذلك، فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليكن هو المبادر السباق إلى مد حبال الوصل بالاتصالة والزيارة. فإن الشيطان دخل بين كثير من الأقارب، فقطع بين الابن وأبيه والأخ وأخيه والأخت وأختها والرجل وعمه وخاله بسبب لا يستدعي القطيعة فوق 3 ليال، إما لسوء فهم كلمة أو تصرف، أو لتقصير في حق، أو لخصومة على مال أو ميراث، أو لخصومة بين أطفال هذا وذاك، أو لنميمة وهي نقل الحديث من شخص إلى آخر لإفساد ذات بينهما، أو بسبب غيبة الشخص أمام أخيه أو أخته أو غيرهما من قرابته حتى يبغضه إليه ويكرهه، أو لغير ذلك من الأسباب. فلنتق الله عباد الله، ولنستعذ به من نزغات الشيطان، ولنتذكر أن البقاء في الدنيا قصير، فإلى متى التسويف في الصلة وترك الهجر؟ ولنتذكر أن الدنيا حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلما نخسر الآخرة من أجلها؟ ولنكن مصلحين لا مفسدين، ومقربين لا مبعدين. فبعض الناس إذا اشتكى إليه أحدهم جفوة أو قطيعة من قريبه أخذ يحرِّضه عليه ويوغر صدره تجاهه، وكان الواجب عليه أن يلتمس لذلك المشكو منه العذر، ويفسر ما سمع من الشكوى بأحسن تفسير يمكنه، فيقول للشاكي: لعل فلانا لم يقصد كذا، وإنما قصد كذا وكذا، لعله لم يرك، لعله لم ينتبه لك، لعله نسي الوعد ولم يتعمد الإخلاف، ويأمره بالصبر وبالرفق وبالتأني والحرص على ما أمر الله به من الصلة، وينهاه عن طاعة الشيطان فيما يأمره به من القطيعة، حتى يقطع على الشيطان طريق الإفساد، لا أن يكون عوناً للشيطان على أخيه. نعوذ بالله من نزغات الشيطان ومن اتباع خطواته، إنه سميع عليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم وفق إمامنا وولي عهده بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك، وأصلح لهم البطانة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله ربكم وصلوا أرحامكم تنالوا أعظم الثواب والأجر وتفوزوا في الحياة وبعد الموت بأحسن الذكر. قال تعالى آمراً بصلتها محذراً من قطيعتها: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. وأمر تعالى بالإحسان بذوي القربى بعد أمره بعبادته، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى. وحذَّر سبحانه وتعالى من قطيعة الرحم أشد التحذير، فقال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمَّهم وأعمى أبصارهم. ولعظم شأن صلة الرحم كان من أوائل ما شرعه الله جل وعلا لنبيه حتى قبل تشريع الصلوات الخمس، فقد أتاه عمرو بن عبسة رضي الله عنه فسأله: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به. رواه مسلم. وكان عمرو هذا رابع من أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبلال رضي الله عنهما. وهذا يدلنا على عظم شأن صلة الأرحام في الإسلام، حيث قرن تشريع صلتها بالأمر بتوحيد الله والنهي عن الإشراك به قبل أن تشرع الصلاة والزكاة والصيام والحج. عباد الله، إنه قد رتب على صلة الرحم فوائد عظيمة، منها ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. فجعل صلة الرحم من أسباب سعة الرزق، ومن أسباب طول العمر، ومن أسباب البركة في المال والعمر، كما توعد النبي صلى الله عليه وسلم على قطيعة الرحم بوعيد شديد، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا يدخل الجنة قاطع رحم. عباد الله، إن من المعاني التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم الحقيقية ليست هي التي تكون من باب المكافأة، وإنما الصلة الحقيقية هي التي يتعالى فيها المسلم على حظوظه الشخصية، فيحسن إلى رحمه وإن أساءوا، ويصلهم وإن قطعوا. وفي ذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. ومن الأسباب المعينة على صلة الرحم تعلم الأنساب التي تحصل بها الصلة. قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة في الأثر. رواه الترمذي. والمعنى: تعلموا أسماء آبائكم وأجدادكم وأسماء أعمامكم وأخوالكم وجميع أقاربكم لتعرفوهم فتتمكنوا من صلتهم والتقرب إليهم والشفقة عليهم والإحسان إليهم، الذي هو معنى صلة الرحم. جعلني الله وإياكم من الواصلين، وأعاذني وإياكم من القطيعة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وجاهدوا أنفسكم على صلة الرحم، لا سيما الأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناء الأخ وأبناء الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت ثم من بعدهم حسب القرابة. وتكون الصلة بالزيارة والاتصال والنفقة والهدية وطلاقة الوجه لهم والصبر على أذاهم والتغافل عن زلاتهم. إخوة الإيمان، إن الشيطان أحرص ما يكون على قطع الأرحام، فليفتش كل منا نفسه ولينظر حالها مع أرحامها، فإذا وجد نفسه قاطعاً لأحد منهم هاجراً له مفرطاً في حقه فليسأل نفسه لماذا وإلى متى. فإن لم يكن ثم سبب شرعي يوجب القطيعة كالكفر والفسق والفجور ونحو ذلك، فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليكن هو المبادر السباق إلى مد حبال الوصل بالاتصالة والزيارة. فإن الشيطان دخل بين كثير من الأقارب، فقطع بين الابن وأبيه والأخ وأخيه والأخت وأختها والرجل وعمه وخاله بسبب لا يستدعي القطيعة فوق 3 ليال، إما لسوء فهم كلمة أو تصرف، أو لتقصير في حق، أو لخصومة على مال أو ميراث، أو لخصومة بين أطفال هذا وذاك، أو لنميمة وهي نقل الحديث من شخص إلى آخر لإفساد ذات بينهما، أو بسبب غيبة الشخص أمام أخيه أو أخته أو غيرهما من قرابته حتى يبغضه إليه ويكرهه، أو لغير ذلك من الأسباب. فلنتق الله عباد الله، ولنستعذ به من نزغات الشيطان، ولنتذكر أن البقاء في الدنيا قصير، فإلى متى التسويف في الصلة وترك الهجر؟ ولنتذكر أن الدنيا حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلما نخسر الآخرة من أجلها؟ ولنكن مصلحين لا مفسدين، ومقربين لا مبعدين. فبعض الناس إذا اشتكى إليه أحدهم جفوة أو قطيعة من قريبه أخذ يحرِّضه عليه ويوغِر صدره تجاهه، وكان الواجب عليه أن يلتمس لذلك المشكو منه العذر، ويفسِّر ما سمع من الشكوى بأحسن تفسيرٍ يمكنه، فيقول للشاكي: لعل فلاناً لم يقصد كذا، وإنما قصد كذا وكذا، لعله لم يرك، لعله لم ينتبه لك، لعله نسي الوعد ولم يتعمد الإخلاف، ويأمره بالصبر وبالرفق وبالتأني والحرص على ما أمر الله به من الصلة، وينهاه عن طاعة الشيطان فيما يأمره به من القطيعة، حتى يقطع على الشيطان طريق الإفساد، لا أن يكون عوناً للشيطان على أخيه. نعوذ بالله من نزغات الشيطان ومن اتباع خطواته، إنه سميع عليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم وفق إمامنا وولي عهده بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك، وأصلح لهم البطانة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.